بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا. دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، اصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى وارحم موتى المسلمين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 32 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 87 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد أطلنا النفس في تفسير هذه الآية، لأنها تتحدث عن محور مهم من محاور القرآن الكريم، تتحدث عن محور مهم من محاور القرآن الكريم، ألا وهو محور القصص. من أجل ذلك تحدثنا بداية عن قصة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم ثنينا بالحديث عن قصة نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما زلنا في رحاب قصته. فبعد أن تحدثنا عن المولد والمنشأ والآية في مخاطبته لبني إسرائيل وهو في المهد، ثم انتقلنا بعد ذلك من سورة مريم إلى سورة آل عمران لنتحدث عن الآيات التي أيد بها هذا النبي الكريم، وما زلنا مع آيات آل عمران. فقد وصلنا إلى قول الله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. جزاكم الله خير. الآية 51 من سورة آل عمران. فبعد أن بين عيسى الآيات التي أيده الله عز وجل بها من إحياء الموتى بإذن الله، من إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، من إخبار قومه بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، جاءت هذه الآية: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا إبطال لدعوة إلهية عيسى عليه السلام. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والمعنى ذلك لأن الله تعالى ربي وربكم، فهو وحده المستحق أن يطاع ويتقى، فاعبدوه وحده لا شريك له. هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. أي أن عيسى دعا قومه إلى التوحيد الخالص، فهو ليس بإله ولا ابن إله، وهذه المزاعم التي قال بها النصارى من أبطل الباطل. فعيسى دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الطريق المستقيم البين الواضح. فالمستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. جاء بعدها: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومعنى فلما أحس أي فلما علم، يعني بعد دعوة وصبر على الأذى وتوجيه بني إسرائيل إلى التوحيد الخالص، علم عيسى عليه السلام أنهم لن يؤمنوا. فلما أحس عيسى منهم الكفر أي علم منهم الكفر. فرأى إصرارهم وعنادهم على الكفر وعدم الاستجابة، قال مخاطبا بني إسرائيل: قال من أنصاري إلى الله؟ والأنصار أي الذي ينصر ويؤيد الدعوة. من ينصرني على تبليغ الدعوة إلى الله؟ فالأنبياء يحتاجون إلى من يؤيدون دعواهم وينصرون منهجهم. ولذلك عندما دعا النبي صلوات ربي وتسليماته عليه إلى التوحيد الخالص في مكة، وصدت مكة عن سبيل الله وأغلقت جميع السبل، الله عز وجل يسر لرسوله الأمين فئة مؤمنة طيبة من المدينة من الأوس والخزرج، جاءوا فبايعوا النبي على النصرة، لذلك لقبهم النبي بالأنصار. لقبهم النبي بالأنصار لماذا؟ لأنهم نصروا الدين ونصروا النبي الأمين. ولذلك قال الله تعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طبعا بعتذر للإخوة الذين كانوا يصلون جماعة، لأن احنا عندنا موعيد للدرس، وبعدين الحمد لله عندنا المكان متسع، هذا المصلى الكبير، فاللي يكون عايز يعمل جماعة ثانية وفي درس يصلي في المصلى الآخر، ما يصليش في المصلى اللي فيه الدرس، لأن احنا عندنا دروس، عشان ما نشوش عليك ولا انت تشوش علينا. الحمد لله المكان متسع كبير. هتقول لي في أطفال في الخارج، انت تتحمل ان جيت متأخر، فانت تتحمل الأطفال اللي في الخارج، انما الدرس له وقت، احنا عندنا مواعيد محددة فبنلتزم بها. فبارك الله فيكم، المعلومة للجميع، يعني جئت متأخرا عن جماعة الإمام عايز تعمل جماعة أخرى، يبقى في المصلى الآخر، إن عندنا درس علم، فلا نشوش عليك ولا تشوش علينا، أو تنتظر بعد الدرس وتصلي جماعة، لأن العشاء ولله الحمد منا ممتدة وقت الفضيلة حتى نصف الليل الأول، وأخذت أجر كمان تأخير العشاء وتطبيق سنة، لأن في درس، فما ينفعش إن أنا أكون مثلا درس علم وأنا بصلي جماعة خلاص، لأن أنا جيت متأخر عن الجماعة. فإما تؤجل إلى بعد الدرس، يا إما تصلي في المصلى الآخر. بارك الله فيكم. عشان أنا قلت ليه بنبه الأخ بيقول لي في جماعة، فقلت له لا عندنا مواعيد، الدرس له موعد وفي بث مباشر والناس بينتظروا من بعض البلاد على المواعيد، فما نقدرش نشك على الناس. واضح؟ بارك الله فيكم. فأيد الله نبيه بأصحابه الكرام، وامتن الله عز وجل بهذا على النبي، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى إذن الأنبياء يحتاجون إلى من ينصر الدين وينصر الدعوة، ولذلك النبي كان يعرض نفسه على القبائل وفي الأسواق: من ينصرني لتبليغ رسالة ربي؟ وهكذا. فبدأ عيسى عليه السلام نفس المنهج النبوي، قال: من أنصاري إلى الله؟ بيقول هذا في بني إسرائيل، أي من منكم يستجيب لدعوتي ويؤمن برسالتي ويعينني على تبليغ رسالة ربي عز وجل ويكون نصيرا مؤيدا؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من ينصرني في الدعوة إلى الله رب العالمين. وده اللي بنقوله دايما يا إخوة: علموا أولادكم حب العلماء، فإن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. ولما نقول العلماء نقصد علماء الحق، علماء السنة العاملين بالكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله. لأن احنا بنلاحظ كثير من الناس في الغرب خاصة، إذا اختلف بعض الناس مع شيخ من المشايخ يبدأ يحرض ولاده كمان ما يجوش المسجد، ودي مشكلة كبيرة جدا. أنت كده بتدمر تربية الأبناء وأنت لا تدري، وأنت بتكون معول هدم لأبنائك وأنت لا تدري. اختلف ما شئت، خلافات الشخصية لا تؤثر على المنهج. قد أختلف معك وتختلف معي، لأن بعض الناس برضو أصحاب أهواء، بيجي لك عايز فتوى على الهوى، إذا وجد عندك غير هواء يعاديك، ودي مشكلة كبيرة جدا وآفة، ودي أخطر حاجة في الدعوة يا إخوة. الدين مش على الأهواء ولا على الآراء، الدين قال الله قال رسوله. يجي لك واحد يريد أن يظلم زوجته مثلا ويأكل عليها المهر، عايز يطلقها مش عايز يديها حقوقها، فعايز فتوى من مين؟ من الشيخ، عاوز يدخل الشيخ النار باختصار يعني، وهو يتمتع بالدنيا. هنقول له لا، فلا ما بتعجبهوش، وعايز يظلم وانت كمان تساعده على الظلم بفتوى، وهذا لن يكون، هذا لن يكون. فيبدأ يعادي بعض المشايخ، العداء ده بيوصل لبيته لأولاده، ودي أخطر حاجة بقى. فنقول لكم: علموا أولادكم حب العلماء، واعلموا أن الدين لم يعرض على آراء الرجال ولا على الأهواء، الدين دين دليل، قال الله قال الرسول، وما فيش حاجة اسمها مجاملة في الأمور الشرعية ولا مداهنة. ولذلك لما تقرأ القرآن تجد عجبا الله عز وجل يعاتب أنبياءه. ليه؟ لأن الدين منهج، ما فيش فيه مجاملات ولا محاباة. يا أيها النبي اتق الله، يونس عليه، يونس يذهب مغاضبا يلتقمه الحوت. ليه؟ إن ده دين يا إخوة، فيش محاباة ولا مجاملات، والفتوى ما ينفعش فيها الانحراف، وإلا يقع المفتي في الفجور في الفتوى، ودي أخطر حاجة يا إخوة. فإذا لازم نعلم أولادنا حب العلماء، لأن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. ليه؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أن الوريث أقرب الناس منزلة من المورث، يبقى أقرب الناس منزلة من النبي مين؟ العلماء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذا في الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى السوق فوجد الناس منشغلين بالبيع والشراء، فوقف فيهم خطيبا وقال: أيها الناس، أنتم ها هنا وميراث النبي محمد يقسم في مسجده. الناس اعتقدوا بقى إيه؟ في أموال. سابوا البيع والشراء وجروا على المسجد عشان ياخدوا نصيبهم من الميراث. وده برضو لفتة إيمانية مهمة. لو قلنا للمسلمين إن المسجد هيدي للي يصلي العشاء في جماعة مثلا في اليوم 50 يورو، اللي هيجي يصلي في العشاء في جماعة له 50 يورو، يبقى لاحق على المسلمين بقى. شوف مسجدك ده في صلاة العشاء هيكون شكله إيه. طب هندي للناس اللي يجي يصلي الفجر في جماعة كل واحد 100 يورو، شوف الناس هيصلوا الفجر إزاي في المسجد. طب ما يا خايب، لما بتيجي المسجد صلي العشاء في جماعة ليك 27 درجة، مش هنقول 50 يورو بقى، 27 درجة. تعرف درجة يعني إيه؟ ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، عطاء في الجنة. في صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الفجر، والملائكة يستغفرون لك، تنزل عليك السكينة والرحمة. سايب ده كله لأن الدنيا إخوة شغلت، الدنيا شغلت الناس إلا من رحم ربي وعصم. بقى اليورو مقدم على صلاة الجماعة، ماتش الكورة مقدم على صلاة الجماعة، المسلسل أو الفيلم مقدم على صلاة الجماعة، جلسة لهو أو عبث مقدمة على صلاة الجماعة، إلا من رحم ربي وعصم، ودي آفة. فانظر إلى أبي هريرة كيف يعالج هذه الأمور. أنتم مشغولين، وكانك مشغولين في إيه؟ في البيع والشراء، يعني تجارة، والعمل ما دام لم يضيع فريضة عبادة. لكن انظر إلى الفهم العالي لأبي هريرة، أنتم ها هنا وميراث النبي يقسم في مسجده. طبعا كل اللي في السوق سابوا السوق وجريوا على المسجد، رايحين ياخدوا إيش؟ الميراث. بعد قليل عادوا يقولون لأبي هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم في مسجد النبي، تقولت لنا في ميراث روحنا ما لقيناش حاجة. قال ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا وجدنا مجلسين، الأول يتدارسون يقرؤون القرآن، والآخر يتدارسون القرآن، يعني درس علم. قال هذا هو ميراث النبي محمد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كم من زاهد في العلم والعلم عنده ميسور، كم من زاهد فيه، كما أقول لكم كثيرا، حتى احنا في أوروبا هنا فوتنا بعض الشباب الصغير أو الطلبة بالقراءة على الإنترنت أو المتابعة على النت، ويسيبوا دروس العلم في المساجد. شو الفتنة جت منين؟ وده مدخل عظيم من مداخل الشيطان. ليه؟ لأنك حرمت من نور المجلس نفسه، حرمت أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، حرمت أنك لن تقوم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله لك. شوف العطاءات بقى. فقد يؤثر أنه يقعد على الكمبيوتر وما يجيش درس العلم، وممكن يكون بيصلي معك في الجماعة ويفر، أصله عنده درس على الإنترنت. درس إيه مسكين؟ درس إيه مسكين؟ أنت مش فاهم دينك خالص، ما الدرس عندك أهو، المجلس موجود، مجالس العلم مفتوحة، مجلس تنزل فيه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة، ولن يقوم القائم منه بعد الفراغ من الدرس إلا وقد غفر الله له. بتسيب العطاءات دي كلها من أجل إيه؟ هوى نفس، هوى نفس، ودي مشكلة خطيرة جدا. فعشان كده أقول لكم إن ميراث نبينا هو العلم، فلا بد أن تحرصوا على الميراث، وده الميراث الحقيقي يا إخوة، ده الميراث الحقيقي، العلم النافع الذي يقربك إلى الله رب العالمين، ويكون سببا في صحة عبادتك، ويكون سبب في رفعتك عند ربك عز وجل، ويكون سبب في مغفرة ذنوبك. فإن يسر الله لك بابا للعلم اوعى تتركه، إلزم، لازم هذا الباب، ففيه الخير كل الخير. لذا كثيرا ما أقول علموا أولادكم حب العلماء. الأنبياء يطلبون من ينصر، لأن ده المنهج، لازم يكون في من ينصر الدعوة حتى يؤجر مع صاحب الدعوة وهكذا. قال من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني في الدعوة إلى الله. قال الحواريون، الحواريون يعني الأصفياء، يعني المقربين، إن الحواري اللي هو قريب منك قوي، الملاصق لك، المحب الذي يبذل ما في الوسع من أجل الدعوة، فدول الحواريون بقى لما المقربين قوي من عيسى، أصحابه، أصحاب عيسى عليه السلام، الأصفياء. قال الحواريون أي الأصفياء، نحن أنصار الله. الله أكبر. يعني أنصار الله، يعني أنصار دين الله، هننصر الدين، ننصر الدين، لأن الله غني، فأنت تنصر دين الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا عز وجل علق نصرته لك على نصرتك لدينه. قال عز من قائل: إن تنصروا الله ينصركم. شوف الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا مهددة العالم كله، كله عمال أخماس في أسداس، بيعيدوا كل الحسابات، صح؟ اللي بيتكلم عن الاقتصاد وأثر الحرب عليه وعن مطامع روسيا لا تكتفي بأوكرانيا وتبلعها وخلاص، ولا لسه هتروح لفنلندا وتروح مش عارف ليه فين، وكله قلقان، صح؟ بلاد كلها قلقانة، وهل هيكون في تهور ويخش على الناتو كمان تبقى مشكلة تاني؟ حرب أرعبت العالم. طب ربنا قال في القرآن: إن تنصروا الله ينصركم. النصر من عند من؟ من عند الله. إن نصرت دين الله هتروح كل المخاوف. عشان كده في زمن الفتن النبي قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أدي العلاج، عبادة في الهرج، يعني في فترة الفساد والفتن والقتل والدماء، أنت محتاج لإيه؟ للعبادة الآن، مش محتاج للتحليلات السياسية والتنظيرات وتقعد تتابع المعركة وتكتب ومش عارف إيه وتبدأ تتأول، لا 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 لا، أنت الآن محتاج للعبادة، محتاج للعبادة. فما تدري ماذا يحدث غدا، فلازم تعبد ربنا صح، ده المخرج. عبادة في الهرج كهجرة إلي، كمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن محتاج لإيه؟ للعبادة، للطاعة، مش محتاج بقى يا عم الشيخ مش عارفين نعمل إيه، ما هو النبي قال لك اعمل، اعبد ربنا، اجتهد في العبادة، اجتهد في تلاوة القرآن والتدبر، اجتهد في مجالس العلم، اجتهد في خدمة الدين وفي نصرة الدين، ده اللي مطلوب منك عشان ربنا ينصرك. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله في توحيدكم له واستقامتكم على منهجه واتباعكم لأنبيائه ورسله، النتيجة ينصركم. فده الشرط، إن الشرطية إن تنصروا، أدي فعل الشرط، إن تنصروا الله، جواب الشرط ينصركم. زي ما أقول لك إن تذاكر تنجح، ما ذاكرتش مش هتنجح، ذاكرت هتنجح، وهكذا الأمر. إن تنصروا الله ينصركم. فالآن فترات الفتن المضلة دي محتاجة مننا إيه؟ للعبادة، للاستقامة، للطاعة، وهكذا. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله أكبر، يعني آمنا بالله واتبعناك وعاهدنا الله على نصرة دينك ودعوتك، ونحن منقادون لله تعالى بالتوحيد وبالطاعة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر. أي وقال الحواريون كذلك ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى عليه السلام فجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك ومنهم أمة النبي. ولا إيه؟ دي الأمة الشاهدة. وجعلنا مع الشاهدين يجعلنا مع كل من لزم الحق واتبع وآمن بجميع الأنبياء والرسل. علشان كده عيسى بيّن لهم وبشر ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام إن عصرتموه فاتبعوا عشان تكونوا من الشاهدين من الأمة الشاهدة. وهكذا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من اللي مكر؟ الكفار من بني إسرائيل اليهود الذين عادوا عيسى عليه السلام. والمكر من الإنسان خديعة. المكر معناه إيه؟ الخديعة، يخدعك. والمكر من قبل الله بيجي دايما في المقابلة، يعني عقوبة على مكرهم، انتقام منهم على مكرهم. ولا يصح أن يذكر مكر الله إلا في المقابلة فقط. هتتكلم عن المكر ومكر ومكر الله، ما تجيبهاش لوحدها، لأن المكر هنا مقابلة وده أمر عقدي مهم. ولا يوصف الله تعالى بالمكر استقلالا، إنما يوصف به عند مكر الكفار كمقابلة وكعقوبة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي بالكافرين بالمعاندين، ينتقم منهم يعاقبهم ويجعلهم عبرة وآية على كفرهم وعلى عنادهم. ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى عليه السلام. هذا المكر بتاعه، حاولوا قتل إيش؟ عيسى. والله تعالى من سننه أنه يعامل المعاندين بخلاف مقصودهم. تاني دي سنة يا إخوة، الله تعالى يعامل المعاندين بخلاف مقصودهم. لذا قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللي انت بتقولها بالمثل الدارج ده، من حفر حفرة لأخيه وقع، هي دي. ودايما بقول الحفار بينزل لأسفل واللي بيبني بيرتفع، فاللي بيحفر ده دايما ايه؟ ينزل، لانه بيهدم، بخلاف اللي بيبني بيرتفع. فكل ما تحفر هتسقط وكل ما تبني هترتفع. فالجماعة دول مكروا، ارادوا قتل عيسى عليه السلام. هل وفقهم الله لقتله؟ ابدا. الله يستدرج المعاندين ويوفق اهل الايمان واهل الاستقامة، عشان ما يجيش زي ما قلت لك الدرس الماضي الحرام بيقول لك يا رب وفقني للسرقة. هل معنى انه سرق ان ربنا وفقه؟ لا، ده استدرجه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الرقاصة بتقول لك يا رب وفقني عشان ترقص حلو، شفت المجرمة؟ والمغني يقول لك انا دعيت ربنا عند الكعبة انه يوفقني في الكليب الجديد ولا في الاغنية الجديدة. يوفقك على الحرام؟ فده اسمه استدراج لهؤلاء المخالفين المعاندين، إنما مع أهل الإيمان ده توفيق، ربنا يوفقك ينصرك يؤيدك. وهكذا، عشان بس المفاهيم ما تختلطش عند بعض الناس، يقول لك ما المغنين ما شاء الله، ما شاء الله إيه دي دنيا يا ابني، دنيا إلى زوال، ده استدراج، ده استدراج. خلاص ربنا عافينا وإياكم. هو شوف البطر بسبب الأموال يخلي ولد ممثل في مصر جايب معجون سنان عيار 24 ذهب، معجون السنان بيغسل سنانه بمعجون من ذهب، تخيل. هو ده الاستدراج، ادي البطر وبيتذهب ده وعامل على الانستجرام ومش عارف ايه والفنان مش عارف مين، فرشة السنان بتاعته ذهب ومعجون السنان من ذهب. ما هو ده البطر، وده الطرف بالضبط. كما فعل قارون وخرج على قومه في زينته، هي دي، ادي الزينة، زينة الدنيا. النتيجة ايه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فليعتبر كل من بطر وطرف واعتقد أن المال يعني هو نهاية المطاف، لا، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وهكذا. فنسأل الله السلامة. الدنيا إخوة إذا دخلت القلب أهلكت، عفانا الله وإياكم منها ومن شرها، اللهم أمين. فأرادوا قتل عيسى عليه السلام، فلم يمكنهم الله من ذلك، لأن الله تعالى يعامل المعاندين بخلاف مقصودهم. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دي سنة ربنا. شوف كده، الأموال التي تضر على الإعلاميين الفاسدين في بلاد المسلمين للطعن في الإسلام وهدم ثوابت الدين، ملايين ومليانة. طب انظر كده للآثر من هذه البرامج الموجهة: لا يؤمن بما يقولون إلا من كان على شاكلتهم فقط، المفسدين مثلهم، ودول الإسلام مش محتاج لهم، الإسلام غني عن هؤلاء. مين اللي يقتنع بكلام إبراهيم عيسى أبو حملات؟ الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات وأصحاب الطرف وأصحاب الأموال. لكن بسطاء الناس، أقل مسلم، سبحان الله، يدعون عليهم وينكرون فعلهم. هذه سنة ربنا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وتجد الإسلام بيزيد انتشارا في الغرب ويزيد قوة في بلاد المسلمين، يصح الجماعة العوام اللي كانوا بسطاء يبدأ ينصر الدين ويبدأ يتحرك ويبدأ يروح المسجد ويبدأ يبحث عن الإسلام، فهم بيدفعوا عشان الإسلام ينتصر، وينفقوا أموال على هؤلاء الجهلة الحمقى، الأبواق الجاهلة، فيبدأ بنفسه يكشف ضعف حجته ويكشف أنه أحمق، ينكر المعراج، وبعد كده: لا أنا ما أنكرتش. خلاص سقطت، سقطت يا مسكين، وضاعت الأموال والدولارات المليانة اللي عمالة تنفق عليك، وهكذا. وقس على ذلك الكثير. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فدي قضية مفروغ منها يا إخوة. الإسلام ظاهر لأنه دين الله عز وجل، وكل من حاول التأثير على الإسلام سلبا أهلكه الله عز وجل وجعله عبرة وآية. فالجماعة دول أرادوا المكر بعيسى عليه السلام بأن يقتلوا، ومكروا ومكر الله. فكانت العقوبة إيه؟ أن الواشي الذي ذهب إليهم ليشي بعيسى عليه السلام ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى فقتلوه هو، ورفع الله عيسى إليه. شوف هنا جمال النصرة. يهوذا ده كان من ضمن المقربين من عيسى، شغلته الدنيا مع أعداء عيسى، وهم بيدفعوا ومناصب. خلاص أنا هقول لكم عليه، هيكون في المجمع يوم كذا، وانتوا لما تدخلوا أنا هشاور لكم عليه. وان غالب ما يعرفوش ان اللي عايزين يقتلوه، ماشي. هم دخلوا، فالله ألقى شبه عيسى على مين؟ على صاحبنا ده. طبعا أصحابه بينادوا العيسى، فعرفوا ان هو، خدوه وصلبوا. فين عيسى؟ ورفعه الله إليه. عيسى ما مات وما صلب وما قتل، وده اللي أقر القرآن. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك. طبعا في تقديم وتأخير هنا يا إخوة في الآية، لأن الوفاة تكون في آخر الزمان عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا، فيقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويرفع الجزية ويحكم الأرض بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله محمد، ويحكم الأرض 7 سنين، ثم يذهب لحج بيت الله الحرام، ثم تكون الوفاة، يقبضه الله إليه سبحانه جل جلاله. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طب مين اللي اتبع عيسى؟ كل من صدق بجميع الأنبياء والرسل. يعني أتباع عيسى قبل محمد هؤلاء هم مؤمنون مسلمون، وبعد محمد بن عبد الله كل من آمن بمحمد من أتباع عيسى وصدق محمدا واتبع، لأن عيسى وصاهم بذلك: إن ظهر فيكم أحمد فاتبعوه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. دول الكفار المعاندين. إنما انظر إلى وفد نجران من القساوسة والنصارى الذين آتوا النبي محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم علشان يسمعوا منه القرآن. سمعوا القرآن، إيه اللي حصل؟ طرأ عيونهم تفيض من الدمع، بكوا وعلموا أن هذا هو الحق الذي عندهم في التوراة والإنجيل، فاتبعوا النبي وآمنوا. فهم دول من أتباع عيسى اللي اتبعوا الحق. فكل من اتبع محمدا ممن كان على شريعة عيسى بن مريم فهو من الأمة الشاهدة وهو من أهل الحق. أما من كذب محمدا كذب بعيسى وكذب بموسى وكذب بجميع الأنبياء، لأن من كذب نبيا واحدا كذب جميع الأنبياء. شوف الكهرباء يا محمد. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فنحن الذين اتبعوا عيسى عليه السلام لأننا آمنا بجميع الأنبياء والرسل وكل من كان على الشريعة النصرانية، شريعة عيسى بن مريم عليه السلام، الإنجيل الحق مش المحرف، ثم اتبع محمدا وصدق فهو من الأمة الشاهدة. وكل من كان منهم على الباطل اليوم واتبع محمدا فهو من الأمة الشاهدة، لأنه بعد بعثة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ممكن يكون البطارية بتاعت الكاميرا ما غيروهاش. إذن الله عز وجل مكر بهؤلاء الماكرين وعاملهم بخلاف مقصودهم، فلم يتمكنوا من قتل عيسى عليه السلام، بل رفعه الله إليه وألقى شبهه على الواشي فقتلوه وصلبوه، ورفع الله عز وجل عيسى إليه وجعل أتباع عيسى على الدين الحق لهم منزلة عالية. قال: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالمرجع إلى الله عز وجل، والحكم العدل يوم العرض هو الله عز وجل، يفصل بين هؤلاء المختلفين في عيسى عليه السلام. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.